وذلك المنفق ينفق أموال كثيرة بالملايين للأيتام ولدور الرعاية للمساكين ويشق الترع وينفق أموال في سبيل الله كثيرة، حتى إذا أراد أن لو كان له حسنة منها أحرج ما يكون إليه، لأنه حكم عليه بالنار يوم القيامة بعد مناقشة الله له في الحساب، فيريد شيء من ذلك الذي أنفقه أحوج ما يكون إليه لأنه ضعيف، كما مر معكم في قراءة الفجر: واتقوا يوما إيش في سورة البقرة، ولا يقبل منها شفاعة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فيود المجرم يومئذ لو يفتدي، الحمد لله عليكم الله وصلح لنا، لو يفتدي لو بما في الأرض جميعا لو كان يملكه. الحمد لله عليكم الله وصلح لنا، لكن تتبدد هذه الأموال الذي أنفقها، فكان يسجل اسمه في القنوات الفضائية: فلان من فلان أنه أنفق ملايين، ويسجل اسمه على المساجد: مسجد فلان بن فلان، وضع اسمه على المسجد ليعرف أنه بنى مسجد فيحمده الناس، واسمه موجود في المدارس الخيرية: مدرسة فلان بن فلان. كل ذلك يتبدد لأنه ما صنعه إلا رياء وسمعة، فيفقده أحوج ما يكون إليه، كما يفقد المرائي النفقات التي أنفقها في حياته، فتبددت كالإعصار الذي بدد تلك الجنة التي كان للمالك لها نخيل وأعناب وتجري من تحت الأنهار وفيها ثمرات، كذلك هو نوع النفقات، نوع نفقات الخير: شيء في سبيل الله، شيء في سبيل التعليم، شيء في سبيل، كله تبدد، كله تبدد. إذ أنه مقصوده أن يقال جواد كريم، كله تبدد. نعم، فضرب الله ذلك أو تلك الآية أو تلك الآيات بالتفكر والتدبر حتى يقيس المسلم نفسه بذلك المرائي أو بذلك صاحب الجنة الذي بدد الإعصار جنته، كذلك الرياء يبدد العمل الصالح، إذ أن مقصوده محمدة الخلق لا وجه الله سبحانه وتعالى، فيفقد تلك الميزة التي تميز بها على عباد الله في الدنيا، وهي الإنفاق وتنويع طرقه بسبب رياءه، كذلك فقد ذلك جنته التي فيها أعناب، وهو أحوج ما يكون إليه لأنه كبير وله ذرية ضعفاء ليأكل من تلك الجنة. نعم، الإعصار، تشبه الرياء بإيش؟ بالإعصار، وكيف أنه يفتك الإعصار بالثمرات، كذلك ثمرة العمل الصالح وهو الجنة بدد تلك الثمرة الرياء والسمعة. فينبغي المسلم حين القدوم على العمل أن يخلص نيته من شوائب التعلق بالخلق ومحمدتهم، ويذكر وهو مقبل على أي عمل صالح، يذكر قول الله تعالى لموسى: إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى، فيتصرف على وفق ذلك، وهو ينفق ويعطي المال يذكر أن الرحمن ينظر إلى هذه اليد التي أنفقت فيثيبه عليها، وهو يقرأ في صلاة جهرية يؤم الناس، يعتقد أن الله ما أذن لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فيحسن التغني بالقرآن لكي يسمع الرحمن لا لكي يسمع المأموم فيحمده على ذلك. نعم، يحبب المأموم القرآن بتزيين صوته ليحب القرآن، لكن لا لكي يثني عليه ويقول قارئ فيخدم كما يصنعه المراؤون اليوم من القراء، كما قال النبي: أكثر منافقي أمتي قراؤها، صلى الله عليه وسلم. فتكون قراءته لله جل في علاه. أما اليوم فنبتدئ القراءة، نعم، من عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. سبحانه. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أي زكوا وتصدقوا، فإن الأمر هنا بالإنفاق عام، فيشمل الزكاة ويشمل الصدقات، إذ أنه أمر بالإنفاق من جيد أو جياد الكسب من المال، وذلك كما روى الترمذي في جامعه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأمر بالشيء كما قال الأصوليون نهي عن ضده، فأمر الله أن ينفق المسلم من طيبات كسبه، فنهاه عن الإنفاق من الرديء من الكسب، سواء كان لا يمكن أن يأخذه إلا بالتساهل لو كان حقا له وكان فقيرا فإنه لا يأخذه إلا على وجه من التساهل، أو أنه مال حرام فلا يجوز التصدق به، لأنه قال: من طيبات ما كسبته، فلا يجوز التصدق بالمال الربوي مثلا كما يفعله بعض الجهال، يستمر في الربا لأنه يجد من يفتيه مما لا علم له ولا تحقيق من العلماء. يقول أحدهم: يجوز التصدق بالأموال الربوية، ولم ينظر ذلك المنسوب للعلم أن ذلك يفتح باب لتعاطي الربا، لأنه يقول المرابي حينئذ: آخذ الفوائد واتصدق، وهو غافل عن ما روى الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقول الله هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فلا يجوز التصدق بالأموال الربوية أو المال المحرمة. أولا، المال الربوي الفوائد البنكية من حق البنك، حق للبنك وضع 3,000 في الصندوق، فجاءه كل شهر 30 ريال زيادة أو 15 ريال زيادة فرضا، هذا ربا لا يجوز أن يأخذه من البنك. أين يذهب به؟ يرجعه للبنك، لأن البنك نعم لأن البنك أخرج مال من ملكه لا يجوز له إخراجه، فهو باق على حقه، فعقد الربا باطل. فإذا كان العقد باطل فالمال الربوي هذه والفوائد البنكية كما يسمونها، كما روى أبو داود في سننه، لا يشربن أقواما من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فسموا الخمر مشروب روحي، وسموا الربا فوائد بنكية، نسأل الله العافية. فهذا الذي يسمونها بالفوائد البنكية حقيقة هي ملك للبنك، فينبغي أن يشتد عليهم حتى يقبلوا ما أنفقوا بما حرم الله، على وجه حرمه الله. فإن قالوا لا نأخذه أبدا ولو وضعته على عتبة بابنا، هذا قانون عندنا ما نأخذه، ولم تستطع أن تكلم الرئيس والإدارة ليقبلوا، لأنهم لا يقبلوا مجرد التفاوض في الموضوع، وهذا لعله يحدث. فحينئذ يخرج هذا المال، كما قد كتبت مقالا رددت فيه على الشيخ ابن جبرين، وعرضته على هيئة كبار العلماء على بعض الهيئة، فقبل ذلك المقال، وهو أنه لا يجوز التصدق بالأموال الربوية. أرد بذلك على من قال بجواز التصدق بالأموال الربوية، فرددت من عدة أوجه بينت فيها أن الصواب أنه لا يجوز التصدق بالأموال الربوية، لأن الله طيب كما في سنن الترمذي لا يقبل إلا طيبة. إذن كيف نفعل بالمال المحرم؟ اختلف الفقهاء كما نقل عنهم ابن رجب في جامع علوم الحكم رحمهم الله على أقوال. أصح ما رأيت وأيدني من أهل العلم والفقه أنها تنفق في المصالح العامة، في المصالح العامة للتخلص، كأن تبني دورات مياه للمسلمين في الشوارع. مش مسلم يكون يدافع البول والغائط مسكين، ومسلم ومسلم يمشي في الشارع، فحينئذ يذهب لهذا الخلاء فيقضي حاجته، أو شق الترع، أو بناء الجسور بين على متن الأنهار. فهذه مصالح عامة يجوز فيها التخلص من المال الربوي، نعم. أما أن يعطى إلى فقير تصدقا عليه هذا غلط، لأنه قد جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، نعم. ثم قال سبحانه من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، خصص ما كسبه، ما اكتسبه المسلم من وجه يحل له كسبه، يحل له كسبه. فعلى كل حال الأوجه التي يجوز المسلم أن يقبلها التجارة فلا بأس، وعموم المعاملات الذي لم يأتي فيها نهي عن النبي، كأن يؤتى مال من طريق الجعالة أو الإجارة أو البيع أو عموما التجارة أو الشركات، سواء شركة العنان أو المضاربة أو كما قسم الفقهاء، أو الإرث أو الهدية، لأن بعض الجهال يقولون لا يجوز أن أعطي هدية، أن أتصدق بالهدية. رجل أعطاه هدية، نعم، قال الهدية لا تهدى، كأنه حديث، تصدق من هذه الهدية على الفقير في الحي، ما عنده واحد تصدق عليه، أعوذ بالله، الهدية لا تهدى. استقر أمور في نفوسهم كأنها أحاديث، يهزون رؤوسهم عندها كهز الجازل. نعم، ويرفعون أيديهم ويشيرون ويتعصبون لكلام لا يعرف له أصل، ويستعيذون بالله ويلون أعناقهم، وكل ذلك ما له أصل، كقولهم الهدية لا تهدى. من قال هذا؟ ما دام تملكت الهدية صارت ملك لك، فجائز أن تهدى. والنبي ما كان يقبل الصدقة ولا أهل بيته، لكن كان يقول هي لكم صدقة ولي هدية، فإذا تملكتم الصدقة جاز هذه الصدقة التي تملكتموها أن تعطونا هي على وجه مباح، فلا بأس بإهداء حتى الهدية وإنفاقها صدقة، فهو كسب طيب لا إشكال فيه. نعم، والرجل يؤتى مال من غير استشراف، فإذا جاء نفسه تستشرف فلا يأخذ المال، لأنه قال من غير استشراف ولا مسألة. فإذا كان يصاحب إنسان غني وقلبه يتطلع إلى جيبه، كل ما حك الغني جيبه كان الآن ينفق عليه، وإذا به إنما يحك جنبه ولا يدخل يده في جيبه لينفق عليه، مستشرف رافعا بصره إلى الغني، هذا مستشرف. إذا أعطاه الغني لا يقبل، لأن النبي اشترط أن يأخذ المال من غير استشراف، هكذا يأتيه، فقال فليأخذه وليتموله فإنه رزق ساقه الله إليه. أما إذا استشرف وتطلع وتعلق قلبه بماله فينبغي أن يتنزه عن ذلك المال الذي استشرف له، فلا يأخذ مال لا بمسألة ولا باستشراف، فإذا جاءه فيجوز يقبله حتى لو كان غني يقبله، لأنه رزق ساقه الله إليه، إلا إذا غلب على ظنه أنه يمن عليه، فله أن يتركه كما كان الإمام أحمد يعظه أولاده فلا يقبل قولهم، أفقر ما يكون رحمه الله. مر على بيته إنسان فوجد خصومة في المنزل، أحمد بن حنبل كما في سيرته، الزوجة طالب والولد يقول يا أبي أريد زبيبة، قال خذها رهن من البقالة، زبيبة يمسها. لا إله إلا الله، أسرة أحمد بن حنبل ما عندهم شيء، ومع ذلك تحبه قلوب الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتوده قلوب الناس من الصالحين، فيؤتى أحدهم بالألف دينار، خذ يا أحمد افعل ما شئت فيها. وهذا بخلاف يعني اليوم، اليوم كل إنسان مستشرف إيش على ماله، لا يحب أن يعطيه أحد، لكن كان الناس فيها خير من قديم، يودون يعطون هذا العالم كل ما يقدرون عليه، مثل أبو بكر قال عنه النبي ما هناك إنسان أعظم منا عليه من أبي بكر بماله، ما كان النبي عنده شيء فكان أبو بكر يعينه بالمال رضي الله عنه. نعم، فيقول الإمام أحمد وهم يعظونه بالحديث، يقول يا أبي ألم يقول النبي من جاءه مال من غير مسألة واستشراف فليأخذه ويتقبل، ويقول فإنه رزق ساقه الله إليه، حديث عمر، فلا يقبل. من جهة لعله استحضر رحمه الله، ولا أدري ما الذي يجعله ما يقبل، كان رجل كان عزيز نفس فاستحضر لعله حديث من عرض عليه الريحان أو يعني الطيب فليقبله، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. فقال الفقهاء فإذا عرض عليه عود جيد غالي الربع تولة بألف، غالي جدا من جياد الطيب، فله أن لا يقبل، لأن بالطيب الجيد يحصل المنة، أول ما يصير بينه خصومة يؤذيه بالمنة، هذا ما يستحي. نطيبه بعود بألف ريال نعطيه ثلاث مسحات، ذاك اليوم قعدت عندهم كل أسبوع رائحته، واليوم لا يجيب طلبي له، فيحصل المنية في الطيب الغالي. أما الريحان إلا بعشرة ريالات هذه يبيعونها المساكين، فإنه ما يحصل من نية، فليقبله وليأخذهم، ما في من نية. فلعله انتبه لهذا المعنى الإمام أحمد، حتى لا تحصل من نية في قلب المعطي، فإذا خاف المعطى من نية المعطي فله أن لا يقبله، أما إذا كان لا يخشى من ذلك فله أن يقبله، أن يقبله. فلعل الإمام أحمد خاف من المعنى هذا، وهي أن يؤذيه المعطي بالمن يوم من الأيام، يقول لا أفتني، فقال لا أدري. لعله يأتي الشيطان يقول ما يسهل للشيخ، نعطيه وكذا ما يسهل بالفتوى، أعوذ بالله من هذا الشيخ، ما أعظم لؤمة، أنا أعطيه ما يتساهل معي بالفتوى، لا أدري أو حرام. فإذا خاف العالم من نية هذا الرجل فلا يقبل منه. أما النبي كان يقبل من أبي بكر الصديق المعاونة في الدعوة، نعم. فهذاك الذي كان قال ما أمن علي أحد من أبي بكر، إما كان يعطيه أبو بكر قبل أن يأتي النهي بالبيت أن يأخذه، أو أنه يعطيه في سبيل الدعوة ليس لذات ملك النبي، لأن آل البيت لا يجوز الصدقة عليهم. ما قال النبي للحسن والحسين لما أراد أن يأكل تمرة من الصدقة قال كخ كخ، وإلى اليوم نستعمل هذه اللفظة مع أطفالنا، سبحان الله كخ كخ. ألم تعلم أن آل البيت تحرم عليهم الصدقة؟ فتحرم الصدقة على آل البيت، لا يجوز التصدق. فكيف إذن ذكر النبي منة أبي بكر عليه؟ فلعله قبل النهي كان يعطيه في وقت الهجرة، كان يدفع له أو يدفع له ما يؤازر دعوته، وهذا شيء طيب أن يعطي الرجل ما يدعم الدعوة إلى الله وينفق في سبيل الله إن كان مقتدرا في ذلك، لكن ذلك لعله قبل النهي أو في شيء لا يأتي يؤتى ملك النبي على وجه الصدقة، إنما على وجه الهدية، فيجوز تعطي آل البيت على وجه الهدية، أما الصدقة فلا يجوز. نعم طيب، نعم ها، الهدية تباع، وهذا من الغرائب الآن، يظنون ما دام تملكها يبيعها وكل شيء. هذا شوف كيف يمضي القول كما ينتشر انتشار الهشيم، ذلك بسبب قلة العلماء والفقهاء تنتشر البدعة بين الناس. يعني يسأل الآن أي إنسان كما ذكرت لكم مسألة كلها عندهم ثلاث ثلاث ثلاث، وهي كلها ثلاث بدعة، الوضوء ثلاث يقول لازم بدعة، عيد ثلاث أيام لازم بدعة، غسل البدن من الجنابة ثلاث مرات لازم بدعة. شوف ثلاث بدع بثلاث، ثلاث في ثلاث، نعم كلها بدعة. عيد ثلاث أيام بدعة ولا سنة؟ القول هذا بدعة. عيد الفطر ثلاث أيام بدعة ولا سنة؟ بدعة. غسل البدن ثلاث بدعة، إنما يغسل كما قال ابن تيمية في كتاب في الاختيارات الفقهية، قال لا يشرع غسل البدن ثلاث، إنما يغسل الرأس يعني ثلاث، أنه حديث ميمونة وعائشة النبي غسل بدنه مرة واحدة ما غسل ثلاث. فاليوم يأتي أحدهم يغتسل وهو في غاية الانتعاش، نعم من الجنابة، فيأتي يغسل مرة فيأتيه الشيطان، الوضوء كم؟ وضوء ثلاث مرات، اغسل ثلاث، اغسل ثلاث بدنه قياسا على الوضوء. العبادات ما فيها قياس، الشيطان يلقن الإنسان البدعة كما لقن قوم نوح الشرك، أوحى إليهم أن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء فأوحى لهم الشرك فصدقوه. إذن هذا يدل أن الشيطان يوحي لك البدعة، يوسوس لك بها كما وسوس لقوم نوح، ليس شرطا يأتيك مبتدع يلقنك البدعة، فقد يلقنك إياها إبليس كما لقن قوم نوح ما هو أعظم البدعة الشرك، قال آباءكم كانوا يعبدون هذه الأنصار فصدقوه وأشركوا بالله، مع أنه ما هناك مبتدع لقنهم البدعة. هذا يدل أنه لا يجب على الطالب التسلح بالعلم أن يصبر في حلقات العلم، وإنما يخف العدد كما ترون في مثل هذه الدروس، بسبب أن الشيطان يستفز العامة ما يحضرون، أول ما يبدأ الدرس يبغض أصلا صاحب العلم الشيطان، تجلس لهذا، أعوذ بالله، هذا يريد أن يترأس، لا تجلس إليه، يأتيه بجميع ما يخطر على بالك من الوسوسة، أهم شيء لا يجلس في حلقة العلم. نعم، هذا يريد كذا وكذا، كما كان المشركون يقول الأنبياء، هذا ساحر، هذا كاهن، المهم الصرف، هذا يكفر. أعظم ما وجدتها من طريقة الشيطان مع أهل الحديث، أسهل طريق كما ذكر لي أحد إخوانكم اليوم اللي يجلسون معنا في الحلقة، التبليغي هذا اللي في مسجدنا، الرأس الكبير من جماعة التبليغ، يكلم إنسان بعد صلاة الفجر، يريد أن يخوف هذا المسكين، رأى هذا الصغير ربما يحضر الحلقة، فرفع صوته عنده، اكتب لي أسماء هؤلاء اللي يكفرون في المسجد عشان نرفعها. يكفرون منهم؟ إحنا ما نكفر أحد، إحنا نحارب التكفير، لكن حتى يتشوش هذا المسكين ما يحضر معنا. نعم، ما يحضر معنا. فأقصر طريق ينفرون به العامة من أهل الحديث هو دعوة التكفير، يكفرون سيد قطب، يكفرون العلماء، يكفرون، ثم تريد أن تحرجه، تريد أن تلوي عنقه فتكسره، امسك مسكة الشجاع، لا يبرح مجلس أن تقول لي أعطيني نص أنه كفره، والله يقولون لك اقعد مكانك، أعطني نص وين كفره واحلف عليه، والله أنا سمعت، قال الله كره لكم قيل وقال، ما تستحي تقول سمعت وقيل وقال، ثم نقول لمن هو ارني الذي قيل لك، فتجده ينكسر ما يحفظ نص واحد. وكذلك فعلوا بالعلامة الألباني جماعة الإخوان المسلمين، قالوا يكفر سيد قطب، والله بريء الشيخ ما كفر سيد قطب، كذب. انتقاد العلمي لسيد قطب معنى تكفيره؟ ما يعني تكفيره، يعني تكفيره. فأقصر طريق نجح فيه الشيطان مع هؤلاء دعوة التكفير، لأنها مختصرة، ما عنده علم ينفر من الشيخ، وش يسوي؟ اتركه يكفر هذا. لكن الحاذق العالم يقول تعال، قال الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم إلى أن قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. درسنا من عائشة أن الافتراء محرم، من سيرة ما حصل لعائشة من الافتراء، تعال دلل على ما تقول وبرهن، ما نريد أن تكرر قصة عائشة، لأن الله ذكرها على وجه التحذير أن نرمي أهل الإيمان بافتراء. نعم، فهنا تجده يحار، تكسر عنقه، أين كفر؟ أين قال فلان كافر خارج من الملة؟ أين؟ يقول والله ليش تنفر عنه؟ صراحة إن كان صريح أريد أكذب، أنا كذبت صراحة في قولي إنه يكفر، لكن أريد أن ننفر عنه لأنه ما اتبع جماعتنا. من قال جماعتكم أنها جماعة الصحابة التي هي معصومة؟ الجماعة المعصومة هي النبي والصحابة، معصومون عن الزلل. أنت تريد أن تدعو الناس لجماعتك، فإذا بين خطأها إنسان قلت يكفر عشان ينفرون عنه؟ هذا ما يجوز، حرام، هذا ما يجوز. وإن شرق وغرب ليحفظ نصا واحدا أن هذا المعلم كفر ولم يجد، فهو مفتري، يستحق الجلد في المحاكم حتى يتأدب على قوله هذا، يستحق أن القاضي يعزره إذا اشتكاه، إذا اشتكاه القاضي يستحب، ينبغي أن يعزر. ثم قال سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم، يعني ليس فقط تنفقوا من جياد ما كسبتم من المال، بل من طيبات ما أخرجنا لكم، إن كان عندكم مزارع مثلا وفيها حبوب وثمار فأخرجوا منها. الثمار لا تجب فيها الزكاة، ليس هناك زكاة في التفاح وفي البرتقال والبطيخ، نعم ليس هناك زكاة، لكن له حق يوم حصاده، أي شيء تجد به النفس وآتوا حقه يوم حصاده. أما الذي فيه الزكاة ما يكال ويدخر مثل الحبوب، نعم، الشعير، القمح، الذرة، هذا الذي فيه زكاة. أما البطيخ ويسمونه حبحب ويسمونه جح، كل هذا أسماء لشيء واحد وهو البطيخ المعروف، فهذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. فهذا الذي أخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض من الحبوب. نعم تفضل. قال: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا عند الزكاة والإنفاق الخبيث الرديء منه، أي من المذكور، تنفقون في الزكاة مثلا ولستم بآخذيه لو أعطيتموه. لو كنت فقير وكان لك حق في الزكاة فأعطيت هذا، تقول خذ زكاتك أيها الغني، ما أريدها، وش هالرديء كله سوس تعطيني إياه، فأنت نفسك ما تقبله. والنبي يقول كما في سنة سائي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فلا يجوز أن تنفق شيء أنت إذا أخذته ما تأخذه إلا بالتساهل والمجاملة، إلا أن كما قال تغمض فيه بالتساهل وغض البصر، أعطني إياه أعطني إياه. فكيف هذا الذي غضت بصرك عنه أنت ما تريده في قلبك تحب أن تعطيه لغيرك؟ فأنت لم تعمل بهذه الآية حينئذ. ثم لا تمنوا على الله بهذه النفقة من الكسب الطيب. وبالمناسبة البر، كل البر أن تنفق مما تحب. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون، عندك تمر صفري وبرني وسكري، فخذ جياد التمر إذا أردت البر الكامل، أفضل ما عندك الغالي وهو السكري، خذه وأنفقه فتنال البر بذلك. كما فعل طلحة، كان له بستان اسمه بيرحاء أمام مسجد النبي، والنبي يدخل بستانه ويشرب من ماء، إيش أمتع من هذا؟ إيش أمتع من بستان بجانب المسجد النبوي ويدخله النبي ويحب أن يدخلها ويشرب من ماءه؟ والله لو كان أرض قحلة فيها بئر فقط يأتيها النبي، إنها من إنسان ما يفرط فيها من تعلقه بهذا المكان الجيد. فكيف الظلال والأشجار وقرب المسجد النبوي والنبي يدخل فيه يشرب، ومع ذلك لما سمع لن تنالوا البر أو الحث على هذا أنفق هذا البستان في سبيل الله، هو أعظم ما يحب رحمه الله. قال النبي: بخ بخ، ذلك مال الرابح، ذلك هو الربح، أو كما قال. فأنفق رضي الله عنه من أحب ما يجد. وهل يجوز للرجل إن كان عنده بنات، بنت جميلة وبنت ليست ذات جمال، أن يهب للفقير البنت الجميلة؟ لا تجوز الهبة، بل يجوز النكاح. فلا يجوز أن يأتي فقير يقول: وهبت لك بنتي هبة، لا، إنما ينكحه إياها، كما فعل سعيد المسيب بإنسان فقير فقد زوجته فزوجه في ليلة من غير مهر يستر عليه. فالمقصود، أو ما ذكر مهر كثير، إن دفعه. المهم أن ذلك لا يدخل في الإنفاق، أن ينفق بناته إلا على وجه النكاح. والسلف شددوا السلف في المهر، فقال بعضهم يعني لا يدخل عليها إلا ولو إلا أن يجعل بينه وبينها ولو موزة، موزة واحدة يعطيها مهر، أما كذا نعم لابد في المهر. فقال بعضهم: ولو موزة، شوف ما لها قيمة، لكن لابد من شيء، لابد من شيء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي كاملة. فلا يجوز الإنسان أن تطلع نفسه يتزوج مرأة من غير مهر، لأن النبي قال: التمس ولو خاتم من حديد، شدد النبي عليه ولو خاتم من حديد. ثم لما وجد ما قال بلاش، مع أنه وليها يعتبر في هذه الحالة، قال: زوجتكها بما معك من القرآن، قيل أي عقد إجارة تعلمها القرآن في مقابل استحلال فرجها. ومن أجل هذا ضمن الأحناف أن الفرج مثل السيارة وما يستمتع به من أثاث المنزل، فقالوا يجوز للمرأة أن تهب لنفسها أو تزوج نفسها بغير ولي، لأن الولي بيدفع مال وهي تملك الفرج يستمتع به. هذا غلط، لأن هناك حديث لا نكاح إلا بولي، فقاسوا برأيهم قبل النظر في الحديث. نعم، وإنما الحديث لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز قياس الفرج على المتاع الذي يباع ويشترى. وهم ضعفوا الحديث الأحناف، لكن الحديث له شواهد وهو صحيح، لا نكاح إلا بولي. أي فوضى سبحان الله تكون في الأرض إذا ما كان يأذن الولي، كل واحدة تعشق واحد ولو بنظرة، ويكون السم الزعاف لو تزوجته، سم الزعاف، يدخل عليها رجال ويزني بها جماعات من الناس من الرجال بسبب أنه ديوث، ما في ولي يسأل عنه ويفتش، تأخذ أي واحد تعشق، والمرأة عاطفية بطبعها، أول ما ترى واحد وسيم ويعطيها كلام معسول تهيم به، ما تفكر إلا فيه. نعم، عاطفية، يأتي الولي يقول والله سألت عنه، يمشي مع ناس بطالين ما يصلح لك يا بنتي، ينقذها من جحيم الزواج منه بكلمة واحدة. فجعل الله إيش المرجع في النكاح للولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفرح أصحاب التعصب بهذا المذهب، وهجر العلامة ابنته، وهجر العلامة ابن الألباني أخته الشقيقة، هجرها حتى الموت، لأنها نكحت نفسها على مذهب الأحناف، لم تنكح نفسها بإذن الولي، إنما تعصبت لمذهب أبيها، أبوها حنفي وكان يشتد على الشيخ حتى طرده من المنزل كما ذكر لي الشيخ نفسه رحمه الله. فتعينت الولاية على أخ الأكبر، فالمهم أنها وكلوا الأمر لغير الولي المأذون به شرعا، فهجرها الشيخ حتى الموت رحمه الله. وذكرك ويذكرنا هذا بالسلف، وكيف كانوا يهجرون إذا كانوا يرجون صلاح المهجور، فلعله هجرها واستمر على هجرها لأنها لم تتطلق منه وتعيد النكاح، فباقي هاجر هاجر حتى مات. لو أنها اصلحت من حالها وفكت عقد النكاح وجدت العقد لرضي الشيخ، لكن يبدو أنها استمرت في غيها وبقيت مع الزوج الذي تزوجته على مذهب الأحناف، مذهب أبيها المتعصب والذي طرد الشيخ من المنزل من أجل الحديث، قال إما تعمل بالحديث إما تعمل مذهب الأحناف ولا طردتك من المنزل. فقال الشيخ بعد 3 أيام فكر فيها كما قال لي وقص لي قصة حياته، قال فترجح عند الحديث، فسبحان الله رفعه الله في أحوج ما يكون للمال، طرد وهو شاب صغير في برد الشام القارس يتحمل ذلك من أجل الحديث ب25 ليرة كما قال لي. فبعد 3 أيام من هذا العرض من أبي، إما تأخذ مذهبنا ولا تخرج من منزلنا، قال لأبيه بعد 3 أيام من التفكير بل أخذ بالحديث، فقال أعطاني 25 ليرة ومعدات قديمة للساعات، فاستأجرت محلا وصرت أصلح الساعات وأظنه في الحميدية وإلى الآن موجود مقفل. فمنه قال تزوجت، ومنه اشتريت أرض، ومنه وبعده فتح عليه من العلم لأنه اختار السنة، حتى استدعته دولة المملكة العربية السعودية مدرسا في الجامعة الإسلامية، دكتور وليس معه إلا الابتدائية ربما. السبب أنه قدم العلم على المذهب، قدم الحديث على المذهب، فرفعه الله سبحانه وتعالى، رفعه الله. قال واعلموا يا من تتساهلون فتعطون الرديء من المال الذي لستم بأخذيه لو أعطيتموه وكان من حقوقكم، اعلموا أن الله غني، فلا تمنوا سبحانه وتعالى، فهو غني عن نفقاتكم، حميد محمود على كل حال. الشيطان يعدكم الفقر، نعم الشيطان هذا يخوفكم بالفقر أن تتصدقوا، فأول ما تجد تنفق وين؟ وراك عيال ما تعرف تصير له، ممكن يمرض، يصير لك حادث، اصبر على اجمع المال. فيمسك، هذا يعده البخل، الفقر يعده، نعم يعده الفقر، يعني يخوفه من الفقر، ويأمركم بالفحشاء عن البخل قيل، والإمساك عن الزكاة، والله يعدكم يعني على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا يخلفكم. وهذا مجرب، هذا مجرب، هذا مجرب. آخر شيء أذكر فعلته أنا في هذا، بدأ لي هكذا، جئت إلى الوالدة وقلت: هذه يا والدة 500 ريال كما يقال بلغة العصر عيدية، خرجت من نفس طيبة مني، ما أدري إلا المئات تجيني من هنا ومن هنا. هذا أمر صار متيقن عند من جربه، أن من أنفق يأتيه خلف، حتى صار يعرف ذلك الصغير. ابن لي، الابن الصغير، جاءته 500 ريال لعلها أو كذا، قال: هذه يا أبي لأني في الصباح أنفقت 50 فضوعفت لي، فجاءته آخر النهار 500 أو كذا. فالمقصود أن هذا صار مجرب عند الصغير والكبير، أمر متيقن، تنفق ينفق عليك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فانفق يا عبد الله، لا تخف الفقر ينفق عليك، إن الشيطان هو اللي يأمرك بالبخل. والله عز وجل يعدكم مغفرة منه لذنوبكم وفضل رزقا خلفا، والله واسع في فضله، عليم بالمنفق، هل أنفق له ولا الرياء. يؤتي الحكمة سبحانه، العلم النافع المؤدي للعمل الصالح، يؤتي العلم من يشاء، فاحمد الله إذا أتاك العلم والصبر في حلقات العلم، فإن وراءك مستقبل باهر في الجنة، لأنك تترقى كل معلومة تسمعها وتعمل بها تترقى في الجنة. فهذه هي، هذا هو الفضل الذي يحرمه كثير من الناس بسبب ذنوبهم. ومن يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إيش بعد أن الله زكى ما تأخذه وتتلقاه وهو العلم أنه خير كثير؟ وما قال على المال أنه خير كثير، قال على العلم أنه خير كثير. فصدق الله، وليكن طلبك للآخرة أكثر من الدنيا، وطلب الآخرة يكون بطلب العلم، لأن الآخرة ما يشق طريقها ولا يرتفع في منازلها إلا بالعلم. فاحرص على طلبه أكثر من الدنيا، لأن الله ما في آية واحدة سمى المال خير كثير، ما سمى إلا العلم خير كثير. فقدمه، قدم العلم على الوظيفة. ولذلك جاء إلى شيخنا الفوزان طالب كان يحضر عنده أكثر من سنة، فتخلف، صار الشيخ ما عاد يشوف الحلقة، فجئت مرة وهو حاضر، قال: وينك يا أخي؟ ما شفناك في الحلقة، ما تحضر، ليش؟ قال: والله يا شيخ أدور على وظيفة. كحال الشيطان الذي يصرفهم عن الحلقات، وظيفة من الشيطان. قال: قدم العلم أولا. نعم، العلم كما كان الإمام أحمد لا يبالي بالوظيفة، كان يطلب وينسخ الحديث ويرحل، ثم يسر الله له من ينسخ له، يسر الله له من يوصله جمالا، وتجمع عنده أموال، فيحدث لك بركة إذا قدمت العلم على العمل، يحفظ الله لك مالك. أما إذا ضيعت العلم وقدمت العمل، فحينئذ تجد الخلل في المال، في النفقة، لا تضبط النفقة حتى لا يبارك فيها. نعم، لا يبارك فيها، لأنك تركت واجب الطلب وقدمت عليه متاع زائل وهو كثرة جمع المال، فيتبدد المال تجده ولا نفع فيه. كما قال لي إنسان يحضر عندي بالطائف، أصبح غنيا وكثرت أمواله وصار يقتني السيارات الفخمة فجأة، سبحان الله. كنت أذكره وهو يحضر الحلقات عندي، من هالسيارات اللي بالطائف ما عندهم الموزينات بالطائف، ما عندهم تكاسي، عندهم دبابات. فكان أول من يحضر الحلقة هو، فأجد دبابه أعرف أنه جاء أول واحد يحضر الحلقة، ويعيش من السعادة ما لا يعلمه إلا الله. يقول: يأتيني قليل فيبارك له، كان سعيدا. ثم بدأ الشيطان يلعب عليه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فجاءني بخصومة، هو واحد المدرسين في الحلقة، اشتركوا في مكتب عقار، فلما رأيت فاقته وحاجته قلت اعطه المكتب العقار وتنازل له، لان ليس عنده وظيفه وانت عندك وظيفه، فتنازل له فكان هلكته في هذا المكتب، هلكته من جهه عدم حضور الحلقات، ففتح عليه صار يبيع بالاراضي، ثم اغتنى غناء فاجر وركب السيارات الفخمه، ثم لم نعد نراه في الحلقات، فصار يتحسر كما بلغني، وكان يقول: كنت في ذلك الدباب أعيش حياة يعني هنيئة يبارك لي في القليل، والآن تتبدد الأموال ما أعرف كيف. نعم، فأصابته حسرة، حسرة على تضييعه حلقات العلم والجنة الأرض. فنسأل الله أن لا يعمي أبصارنا سبحانه وتعالى وأن يهدينا. وقال: وما يذكر إلا أولي الألباب، أصحاب العقول، أما الذين لا عقول لهم هم يعرفون قيمة العلم، أول ما يتكلم المعلم يسكون باب المسجد، ما في عقل. نسأل الله العافية، لو عرفوا منزلة العلم لبقوا كما بقي في سماع العلم تلامذة ابن عباس، يبقون معهم بعد الفجر حتى الظهر، من الظهر حتى العصر، هم مصابرون معه رضي الله عنه. السبب أن الشيخ أو العالم ذاك الجليل عبد الله بن عباس قد علمهم فضل العلم، حتى صار الواحد منهم ما يمل منه، وصار إذا مل مثلا اتهم قلبه وأن فيه نجس لا بد أن يصلح، فيكثر من الاستغفار، لأنه قال: لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. وقد قيل: لا ينال العلم، قال: نلت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن لا يعرف الكلل. ونكمل إن شاء الله بقية الآيات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.